صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم نحاول نلخص المقرر كاملا بإذن الله تعالى، وسنمر عليه من خلال الأبيات. ماشي. قال الناظم: حمدا لمن بالحل في البيوع أغنى عباده عن الممنوع. وفي هذه المقدمة بدأ بحمد الله عز وجل، وأشار في حمده لله عز وجل إلى أن الأصل في البيوع هو إيش؟ الحل ولا التحريم؟ الأصل في البيوع الحل، لقوله تعالى: وأحل الله البيع. وبهذا أيضا أشار إلى أمر آخر، وهو أن الحلال فيه غنية عن الحرام، بقوله: حمدا لمن بالحل في البيوع أغنى عباده عن الممنوع. ففي البيوع المباحة غنية عن البيوع المحرمة. صلى على النبي منتخبه، قال لنا: من يريد الله به خيرا يفقهه. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم الذي انتخبه الله، أي اختاره واصطفاه، وأشار إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لك فضل الفقه، قال لنا: من يريد الله به خيرا يفقهه. إذن لما أنت تقبل على دراسة هذا العلم وفقه المعاملات، استحضر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي هذا فضل تعلم هذا العلم. ثم قال: وجاء، أي وجاء، تمام، حذف الهمزة، وجاء عن عمر رضي الله عنه بن الخطاب: حصر البيوع في الذي الفقه درجة. في حديث عمر أنه كان ينادي في سوق المدينة: ألا يبع في سوقنا إلا من تفقه في ديننا. إذن عمر رضي الله عنه حصر ممارسة البيع والشراء في من تعلم الفقه: لا يبع في سوقنا إلا من تفقه في ديننا. ثم قال: فهاك من أحكامها الأساس، أي من أحكامها، من أحكام إيش؟ البيوع والمعاملات، الأساس، القاعدة الأساسية التي ترجع إليها، وهي ذكر الأركان والشروط في كل باب. يا رب فاقبل وانفع عنا الناس، دعا الله عز وجل أن يقبل منه أولا ثم أن ينفع الناس. وهذان أمران مهمان، الإنسان إذا أراد يعلم الناس العلم يا شيخ يطلب أولا القبول وأن ينتفع هو في نفسه ثم أن ينتفع الناس. ماشي. فنسأل الله أن ينفعنا. ورب ساع في صلاح غيره قعوده خير له من سيره، وما انتفاع إن فاد الناس مما حوى ونالني الإفلاس. بدأ بباب البيع لأنه من أهم العقود، ومن ضبط باب البيع سهل عليه ما بعده من العقود. وكالعادة بدأ أولا بالتعريف. ما هو تعريف البيع؟ قال: تعريف بيع أنه مبادلة مال بمال. إذن التعريف المختصر للبيع أن البيع هو مبادلة إيش؟ مال بمال. البيع هو مبادلة المال بالمال. طيب، ثم حكم الحل له. إذن ما هو الحكم الثابت للبيع؟ ما حكمه؟ الحل. الأصل في البيع الحل، لقوله عز وجل: وأحل الله البيع. انتقل بعد ذلك إلى صيغة انعقاد عقد البيع، لأن البيع له صيغة، أركانه العاقد والمعقود وصيغة وكلها معهود. الصيغة كيف تكون صيغة البيع؟ قال: صيغة البيع، قال: يصح بالإيجاب والقبول. هذه الصيغة الأولى وتسمى الصيغة القولية، الإيجاب والقبول. الإيجاب أن يقول البائع مثلا: بعتك هذه السيارة، والقبول أن يقول المشتري: قبلتها أو قبلت أو اشتريت. إذن هذه تسمى الصيغة الفعلية. الثاني الصيغة هذه تسمى الصيغة القولية، الإيجاب والقبول الصيغة القولية. الصيغة الثانية وهي الصيغة الفعلية وهي المعاطاة، فقال: وبمعاطاة بلا مقول. أي أن البيع يصح أيضا بالصيغة الفعلية وهي المعاطاة، تذهب إلى محل التميس تعطيه ريال وتأخذ قرص تميس بدون أن تتكلم، دون أن يقول بعتك التميس، ولا أن تقول قبلت، بلا مقول، أي بلا قول يصدر من المتعاقدين، بلا قول مقول. ثم قال: ثم شروط صحة البيوع. بدأ الآن في الشروط، وهذه مهمة جدا أن يضبطها الإنسان. ما هي شروط صحة البيوع؟ والشرط هو إيش؟ إذا عدم الشرط عدم الحكم، وعدم الشرط يفيد العدم. نعم. فالشروط البيع ليتيسر ثم شروط صحة البيوع. ما هي شروط صحة البيع؟ ما معنى الشرط؟ الشرط إذا عدم عدم الحكم، فعدم شروط الصحة، إذا عدم واحد منها انعدمت صحة البيع ويكون البيع فاسدا. قال: ثم شروط صحة البيوع: واحد، العلم بالثمن. فلو قلت لك: بعتك هذا الجوال بالثمن الذي يتيسر، بالفلوس اللي في جيبك، ولم نتفق على الثمن، البيع صحيح ولا باطل؟ لم نتفق على ثمن، ثمن مجهول، باطل. إذا لا بد من العلم بالثمن. الثاني والمبيع، أي العلم بالمبيع، فيشترط أن يكون المبيع معلوما. قلت لك: أبيعك الجوال اللي في جيبي، أنت ما تعرف نوعه، يصح البيع ولا ما يصح؟ لا يصح، لعدم العلم بإيش؟ بعدم العلم بالمبيع اللي هي السلعة، صح، المبيع هو السلعة. الشرط الثالث وملك عاقد، فلا يصح البيع من غير المالك، لو باع الإنسان ما لا يملك لم يصح البيع. مثال ذلك أخذت جوال الأخ وبعته لك من غير أن أستأذنه، يصح البيع ولا ما يصح؟ لا يصح لعدم ملك العاقد للمبيع. قال يكون جائز تصرف، أيضا يشترط لصحة البيع أن يكون البائع جائز التصرف. من هو جائز التصرف؟ سيأتي. وقصدنا بجائز التصرف حر رشيد صفه بالمكلف. فلو صدر البيع من غير جائز التصرف، كما لو باع المجنون شيئا يملكه لا يصح بيعه، باع الصبي شيئا يملكه لا يصح بيعه. الشرط الخامس وكون عقد ناجزا. ما معنى كون عقد ناجزا؟ يعني أن يكون العقد يحصل به التمليك على الفور على الحال الآن، لا يكون معلق على المستقبل. فلو قال مثلا بعتك هذا الجوال إذا دخل شهر رمضان فلا يكون الجوال مبيعا ولا ينتقل الملك فيه إلا بدخول الشهر، لا يصح، لأن العقود لا يصح تعليقها. وهذا معنى كون العقد ناجز، يعني غير معلق، أي غير معلق على المستقبل. الشرط السادس قال رضا. الرضا جاء في قول الله عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وفي الحديث إنما البيع عن تراض. فلو أكره الإنسان هددوه بالقتل قالوا إذا ما بعت الأرض نقتلك، فباع تحت وطأة الإكراه والتهديد، البيع صحيح ولا باطل؟ البيع غير صحيح لعدم شرط الرضا. الشرط السابع وقدرة على التسليم، أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه. فلو باع شيء ما يقدر يسلم، وأنا مثلا أبيع بعير شارد، شرد مني البعير بعته لك، أو ضاع مني الجوال وبيعه لك وهو ضايع، هل أقدر أسلمه إذا بعته في هذه الحالة؟ لا، إذن البيع باطل لعدم القدرة على التسليم. إحنا منراجع مراجع سريع من خلال الأبيات، من خلال الأبيات. ونفع معقود بلا تحريم، أيضا من شروط صحة البيع هو الشرط الثامن، أن يكون المعقود عليه اللي هو الثمن والسلعة مما فيه منفعة. النقود فيها منفعة، الحيوانات المباحة فيها منفعة، لكن لو باع شيئا لا منفعة فيه كحشرة من الحشرات التي لا يستفاد منها، أو حفنة من التراب الذي لا يستفاد منه، فلا يصح لعدم النفع. طيب لو فيه نفع لكنه نفع محرم أيضا لا يصح، ولهذا قال ونفع معقود بلا إيش؟ بلا تحريم. فإن كانت منفعته محرمة لم يصح. إذن لا بد أن يكون المعقود عليه ثمن والسلعة مما فيه نفع إيش؟ مباح. مما فيه نفع مباح، لو ما فيه منفع أصلا لا يصح، لو فيه منفع محرمة لا يصح. واضح؟ طيب نحن ذكرنا من شروط صحة البيع العلم بالثمن والمبيع، صح ولا لا؟ هل معنى هذا أن أي صورة من صور الجهالة تؤدي إلى بطلان البيع؟ لا، فيه ثلاث استثناءات تغتفر فيها الجهالة في المبيع، تغتفر فيها الجهالة في الثمن. ما هي هذه الاستثناءات الثلاثة؟ قال واغتفروا جهالة في صورة تابع أو حاجة أو يسيرة. تغتفر الجهالة في هذه، تغتفر يعني يعفى عنها. في صورة تابع، ما معنى صورة التابع؟ إذا باع الإنسان شاة حاملا في بطنها حمل، الحمل يدخل في البيع ولا ما يدخل؟ يدخل في البيع. وهل هو معلوم ولا مجهول؟ هل رأيناه؟ ما رأيناه، لكن البيع صحيح لأن الحمل إيش مقصود ولا تابع؟ تابع للشاة، أنت بعت الشاة والحمل في بطنها تابع، فهذه الصورة تغتفر فيها الجهالة. أيضا تغتفر الجهالة في حالة الحاجة، مثلا لو فرضنا أنه قلنا لا بد من باع بطيخ أو باع رمان أو باع شيء من الفواكه أنه يفتحها للمشتري حتى يذوقها المشتري ويكون على بينة، نقول لو فعلنا هذا يؤدي إليش؟ فساد هذه التجارة وفساد هذه الثمار، صح ولا لا؟ كل ما فتحها وذقتها وما عجبتك وش يصير؟ يؤدي إلى فسادها، تبقى عنده ولا أحد يشتريها. إذن لما وجدت الحاجة إلى بيع هذا الشيء مع أن الذي في داخله لا نراه وقت البيع، لكن الحاجة موجودة ولا لا؟ جازت إيش؟ جاز بيعه مع الجهالة. واضح؟ أي نعم، هذا معنى أو حاجة. أو يسيرة، أيضا تغتفر الجهالة اليسيرة. لو باعك جوال آيفون وأنت لا تعرف ما هو لون البطارية الداخلية، البطارية الداخلية لونها أبيض ولا أصفر، ما أدري. طب هل هذه جهالة تبطل العقد؟ ليش ما تبطل؟ لأنها جهالة يسيرة ما تؤثر في الثمن. واضح؟ إذن هذا معنى أو يسيرتي. طيب نرجع الآن للشرط، مو قلنا من شروط صحة البيع أن يكون العاقد إيش؟ جائز التصرف. طيب نبغى نعرف من هو جائز التصرف. قال وقصدنا بجائز التصرف حر رشيد صفه بالمكلف. إذن هذه كم شرط؟ 3 شروط حتى يتحقق في الإنسان وصفه بأنه جائز التصرف. الشرط الأول أن يكون حرا، فلا يصح تصرف العبد، العبد لا يملك وما كان في يده من المال فهو ملك لسيده. الشرط الثاني يكون رشيد، الرشيد ضده السفيه في باب الحجر. يعني من هو الرشيد؟ هو الذي يحسن التصرف في ماله، وضده السفيه هو الذي يضيع ماله، يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة، هذا سفيه في المال. حتى لو كان عاقل في الأمور الأخرى، مهم مجنون هو، لكنه لا يحسن التصرف في المال، لا يصح تصرفه في ماله، ويوضع عليه مين؟ ولي، ها؟ يتصرف في ماله بالنيابة عنه. ثم قال صفه بالمكلف، ثم قال صفه بالمكلف. هذا الشرط الثالث، هذا الشرط الثالث، وهو وصف جائز التصرف أن يكون مكلفا. كلمة مكلف في الفقه ايش معناها يا شباب؟ المكلف هو العاقل، ايش هو العاقل البالغ. إذن المكلف هو العاقل البالغ. فلو باع الصبي لم يصح تصرفه لأنه غير مكلف، ولو باع المجنون لم يصح تصرفه لأنه غير مكلف. إذا سمعت أن يكون العاقل جائز التصرف معناها ايش؟ معناها حر رشيد مكلف، المكلف البالغ العاقل، علم. طيب هذا اللي هو غير رشيد يتصرف في ماله؟ لا، يتصرف عنه وليه في المال، ولذلك قال ومنع تصرفا، يعني فهم هذا من البيت هذا. لما قلنا وقصدنا بجائز التصرف حر رشيد وصفه بالمكلف، عرفنا أن غير الرشيد لا يتصرف، إذن من الذي يتصرف عنه؟ وليه. وعرفنا أن السفيه غير جائز التصرف، من الذي يتصرف عنه؟ وليه. وعرفنا أن المجنون والصبي غير جائز التصرف، من الذي يتصرف عنه؟ وليه. وهؤلاء يسمون المحجور عليهم، لا ما يحتاج، يسمون المحجور عليهم، هؤلاء يسمون المحجور عليهم لحظ أنفسهم، ماشي، يسمى المحجور عليه إيش؟ لحظ نفسه. اللي هو مين المحجور عليه لحظ نفسه؟ وين رحنا؟ وقصدنا بجائز التصرف حر رشيد. من المحجور عليه لحظ نفسه؟ أم الحر محجور عليه لأنه لا يملك فلا يتصرف إلا بإذن سيده. العبد محجور عليه لأنه لا يملك أصلا، ماشي، فيتصرف بإذن سيده. السفيه الذي هو يختل فيه شرط الرشيد محجور عليه لحظ نفسه لأنه لو تصرف في ماله بيضيع ماله. كذلك غير المكلف اللي هو الصبي والمجنون محجور عليه لحظ نفسه، يعني ايش حظ نفسه؟ يعني لمصلحته هو، فيتصرف بالنيابة عنه من؟ وليه في المال، واضح؟ وهو الأب أو وصي الأب أو الحاكم. طيب بقي معنا أن نعرف من هو الممنوع من التصرف لحظ غيره، المحجر على الإنسان لحظ غيره اللي هو مين؟ المفلس. المفلس يحجر عليه لمصلحته هو ولا لمصلحة الغرماء؟ لمصلحة الغرماء، ولا هو ما عنده ما يضر لو تصرف لمصلحة الغرماء. فلذلك ويحجر على المفلس بشرطين. الشرط الأول أن يصدر في ذلك حكم قضائي بخلاف الصبي والمجنون. هل نحتاج يصدر حكم قضائي أن المجنون لا يصح تصرفه؟ لا، ما يحتاج يصدر حكم قضائي على المجنون بمنعه من التصرف. أما الإفلاس فلا يحجر على المفلس إلا بحكم قضائي، وهذا معنى قوله ومنع تصرفا متى ما حكم. إذن لا بد من حكم قضائي، ها؟ بحجر مفلس. الشرط الثاني بسؤل الغرماء، لا يحجر على المفلس إلا بناء على طلب من؟ على طلب الغرماء أصحاب الديون، وهذا معنى قوله بحجر مفلس بسؤل الغرماء أي بطلب من الغرماء، واضح يا شيخ؟ ننتقل بعد ذلك إلى مسألة تتعلق بشرط الرضا. وقلنا من شروط صحة البيع الرضا، صح؟ لا يصح البيع إلا بالرضا. هناك مسألة الشرع أثبتها حقا للإنسان، إيش هي؟ الشفعة. الشفعة، ما صورة الشفعة يا شيخ؟ وتثبت الشفعة، هذه الشفعة، خلينا نشوف ما هي الشفعة. مثال ذلك أنا وياك، أنت شو اسمك؟ تركي. أنا وتركي شركاء في أرض، اشترينا أرض، أنا دفعت نص الثمن وهو دفع نص الثمن، واشترينا الأرض وصارت مملوكة لنا على وجه الشيوع، ملك مشاع، كويس؟ جاء تركي وباعها لك يا شيخ، باعها لأحمد، طيب بدون ما يستأذني. أنا لما رضيت بالشراكة التركي في الأول، لكن لما باعها صار شريكي مثلا أحمد، واضح؟ من حقي أنا أقول يا أحمد كم أنت دفعت لتركي؟ قال دفعت 500,000 أقول خذ 500,000 وتوكل على الله، ما عاد لك شراكة في الأرض. يقول أنا ماني راضي، ومن شروط صحة البيع إيش؟ الرضا. نقول لا، هذه المسألة وهي الشفعة أثبتها الشرع حقا للشريك إذا باع شريكه حصته، ولذلك قال وتثبت الشفعة للذ باع شريكه نصيبه المشاع. اللذ اسم موصول بمعنى الذي، يعني وتثبت الشفعة للذي باع شريكه نصيبه. شريك اللي هو تركي، بعت نصيبك ولا لا؟ بعت نصيبك. والشراكة بيني وبينك شراكة شيوع، نصيبك مشاع ولا مفرز؟ مشاع. إذن تثبت الشفعة. عرفنا الآن شروط الشفعة إيش هي؟ أولا أن الشفعة تثبت في حالة البيع. لو أن تركي أعطاها لأحمد هدية لا يثبت الشفعة لأنه لم يبع، إذن لا تثبت الشفعة إلا في البيع ونحو ذلك من إيش؟ مما يكون بعوض مالي. الثاني لا تثبت الشفعة إلا بين شريكين، فلا تثبت بين الجيران. الثالث أن تكون الشراكة شراكة شيوع، ولذلك قال نصيبه المشاع. طيب، تذكرون أول ما قلنا في تعريف البيع، ماذا قلنا في تعريف البيع؟ تعريف البيع أنه مبادلة إيش؟ مال بمال، صح؟ طيب، نريد أن نعرف ما معنى كلمة مال. بعض الناس يظن أن كلمة مال تعني النقود فقط، وهذا غير صحيح، غير صحيح. أن المال هو كل شيء فيه منفعة مباحة، كل شيء فيه منفعة إيش؟ مباحة. ولذلك قال الناظم والمال ذو نفع مباح، هذا تعريف المال. المال هو كل ذي نفع مباح، والمال ذو نفع مباح، انتهى تعريف المال. فيدخل في ذلك العقار والسيارة والطيارة والجوال والثياب والنقود والذهب والفضة، لكن لا يدخل فيه ما لا منفعة فيه، لا يدخل فيه ما منفعته محرمة، واضح؟ هذا لا يعتبر مالا شرعا. الخمر مال ولا ليست بمال؟ الخمر ليست بمال لأن نفعها محرم. طيب، ثم انتقل إلى أقسام المال، فقال إن أقسام المال ثلاثة، إما عين أو نفع أو دين. وعين قال عين أقسامه والنفع ثم الدين. أقسام المال ثلاثة، إما عين أو دين أو منفعة. العين مثاله هذا الجوال الذي في يدي تشوفونه، هذا عين. أن المنفعة مثاله أن أقول على سبيل المثال أبيعك حقوق الطبع، حقوق النسخ، الاسم التجاري، هل أسلمك عين تمسكها في يدك؟ لا، إنما أبيعك منفعة. الثالث الدين، كما لو قلت مثلا أنت تقول أشتري منك تمر مواصفاته كذا وكذا تسلمني إياه بعد شهر، هذا يثبت دينا في ذمتي وأسلمه لك. وقد يكون الدين حاضر وقد يكون مؤجل، واضح؟ أشتري منك تمر تسلمني اليوم، دين، واضح؟ بشرط أن يكون موصوف. أما إذا كان معين مشار إليه قال هذا التمر، هذا صار دين ولا عين؟ عين، واضح؟ طيب، انتقل بعد ذلك إلى مسألة تتعلق بتقسيم المال إلى عين ودين ومنفعة، وهو إذا بعت عين أو بعت منفعة ما عندنا مشكلة، لكن إذا بعت الدين، إذا بعت الدين بالعين ما في مشكلة، بعت الدين بالمنفعة ما في مشكلة، لكن بعت دين بدين قال فيه شرط لا بد من تحققه. ما هو شرط بيع الدين بالدين؟ قال وشرط بيع دينه بدين قبضك في المجلس أي دين. إذن إذا بعت دين بدين، مثال ذلك بعتك صاع من التمر بالمواصفات الفلانية، ما هو صاع محدد ومشار إليه، بالمواصفات يثبت في ذمتي، خلاص يثبت في ذمتي. بكم تبيعه؟ قلت لك أبيعه بعشرة ريال تثبت في ذمتك، صار عليك دين عشرة ريال وعلي دين إيش؟ صاع من التمر، صح؟ هذا بيع دين بدين. ما هو الشرط؟ ما يصير نتفرق من مجلس العقد إلا وقد تم تسليم أحد العوضين، يعني إما أنه استلم التمر في مجلس العقد أو أني أنا استلمت الفلوس في مجلس العقد. أما أبيع تمر في الذمة بعشرة ريال في الذمة ويتم التسليم والتسلم لكلا العوضين بعد مجلس العقد، هذا لا يجوز. عرفت شرط بيع الدين بالدين؟ ولكن هذا يجوز لو كان في عين. مثلا لو قلت بعتك هذا الجوال بمئة ريال، رحت طلعت من المجلس وجبت الفلوس وجيتني، هل في مشكلة؟ ما في مشكلة، لأن الجوال إيش؟ عين ولا دين؟ عين معين. حلو. طيب، انتقل بعد ذلك إلى مسألة مهمة، وهي بيع الشيء قبل قبضه. هل يجوز أنت اشتريت لك غرض من الأغراض، دخلت في عقد، إيش اشتريت؟ قال اشتريت جوال، هذا الجوال حقي، هل هذا الجوال اشتريته مني خلاص وسلمتني ألف ريال ومشيت ما استلمت الجوال، ويوم خرجت من عندي من الدكان قلت لصاحبك أبيعك الجوال الذي اشتريته من عامر، هل لك أن تبيع الجوال؟ هل يجوز لك أن تبيع الجوال مع أنك لم تستلمه؟ قال لك نعم. لماذا؟ لأن الجوال عين معينة، فالتصرف في المبيع العين، إذا بعت عين معينة يجوز لك أن تبيعها لغيرك ولو قبل أن تقبضها. وهذا معنى قوله بيع مبيع العين قبل القبض صح، يعني صح البيع. كذي الكتب وهذه الأرض، بعتك هذه الكتب، بعتك هذه الأرض، اشتريتها تقدر تبيعها قبل ما تستلمها؟ نعم تقدر تبيعها. واضح؟ طيب، إلا في بعض المسائل. قال لا في المكيل بيع والمذروع ونحوها، فالقبض شرط روعي. إذا بعت عينا معينة ولكن كان هذا البيع بالكيل، أقول أبيعك هذا الكرتون من التمر على أنه 10 آصع من التمر، لا يجوز أن تبيعه إلا بعد ما نتأكد أنه 10 آصع بالكيل، فيكون قبضه بإيش؟ بكيله، لا تستطيع أن تبيعه قبل كيله. وكذلك المذروع، بعتك هذا القماش على أنه 10 متر، تقدر تبيعه لغيرك قبل ما نحسب 10 متر؟ لا. إذن إذا بيع بكيل أو وزن حتى أو ذرع ونحوها، لما قال ونحوها عرفنا يدخل في قوله ونحوها المبيع بالوزن. إيش هو الضابط؟ الشيء اللي يحتاج عملية تحقق بعد البيع. يعني لما بعتك كرتون تمر واشترطت على أنه 10 آصع، هل انتهت العلاقة بيني وبينك بمجرد البيع ولا بقيت عملية تحقق من هذا الوزن أو هذا الكيل؟ بقيت عملية التحقق، لا يصح أن تبيعه لغيرك قبل عملية التحقق، هذه تعتبر قبض. واضح؟ قال ونحوها، فالقبض شرط روعي. إذن إذا اشتريت عينا معينة هل يجوز أن تبيعها لغيرك قبل أن تقبضها؟ نقول على التفصيل، إن كانت بيعت بالعد أو الوزن أو الذرع أو الكيل وتحتاج إلى عملية التحقق ليس لك أن تبيعها، صح؟ وأما إذا لم تكن تحتاج إلى ذلك فإنه يجوز أن تبيع مثل هذه الكتب وهذه الأرض. بقي معنا بيع الدين، اشتريت دين هل تقدر تبيعه قبل قبضه؟ كيف بشترى دين؟ مو قلنا لما اشترى من عندي مثلا 10 آصع من التمر بالمواصفات بدون تعيين كرتون معين، قلنا هذا دين ولا عين؟ دين. هل تقدر تبيع التمر هذا اللي صار في ذمتي، تقدر تبيعه لصاحبك؟ ما تقدر تبيعه. واضح؟ وهذا معنى قوله والدين لا يباع قبل قبضه. ما تقدر تقول يا أحمد بعتك 10 آصع من التمر اللي في ذمة عامر، لا ما يصح هذا، لا يصح ذلك. إلا متى يجوز أن تبيعه؟ قال إلا لمن هو عليه أمضه. الدين على من الآن؟ 10 آصع دين على من؟ علي، صح؟ جيتني قلت يا عامر اسمع، أو جيتك أنا في الغالب، أنا جيتك قلت لك يا تركي أنا ما أقدر أسلمك تمر 10 صاع تمر ما عاد فيه، لكني بعطيك مثلا جهاز جوال بدل 10 آصع من التمر. قلت خلاص أبيعك التمر اللي في ذمتك مقابل ثمن وهو إيش؟ الجوال. بعت الدين قبل قبضه ولا لا؟ بعته، لكن لمن؟ لنفس الشخص الذي عليه الدين، هذا يجوز. إذن لا يجوز بيع الدين قبل قبضه إلا إذا بعته للشخص الذي عليه، تقول خلاص أبيعك 10 آصع وأعطني مكانها شيء ثاني. واضح؟ هذا معنى بيع الدين لمن هو عليه. ثم ننتقل بعد ذلك إن شاء الله إلى البيوع المحرمة والباطلة.